إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله عز وجل هي طريق النجاة والسلامة، وسبيل الفوز والكرامة. المتقون عند الله هم الناجون، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا، ولجنة الفردوس هم الوارثون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وعند الله هم المقبولون، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المؤمنون، تقدم لنا ذكر فتنة تقع في آخر الزمان، وهي فتنة المسيح الدجال، إحدى أشراط الساعة الكبرى، وفتنته أعظم الفتن في تاريخ البشر، فتنته أعظم الفتن في تاريخ البشر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث أمته عن ذلك بتفصيل. هذه الفتنة من أجل أن يختبر الله بها عباده، ليهلك المرتاب وينجو المؤمن المتيقن. وقد فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر هذا الإنسان الدجال الكذاب، وما يكون من عظيم فتنته وشر بلائه من خلال نصوص صحيحة صريحة متواترة اعتنى علماء هذه الأمة المرحومة بجمعها وتدوينها وتحقيقها وشرحها بكلام مفصل وتدوين متين وتوضيح مبين. الإيمان بها واجب حتم، وردها أو التشكيك فيها نقص في الدين وخلل في الإيمان وسفه في العقل. ومر معنا إن تذكرون في الجمعة الماضية خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيكون في أمته بعد قرن الصحابة أقوام يكذبون بالدجال ويؤولون جميع الأحاديث التي ورد فيها ذكره، وجعلوه رمزا للدجل والشعوذة والشر والبهتان. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، لا يبالون به ولا يعرفون شيئا عن أخباره، بل حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وما إلى ذلك من الأحاديث التي قد ذكرنا بعضها، والكثير منها لم نذكره. أيها المسلمون، إن أحاديث العقيدة وأخبار الفتن ليست أحاديث يتسلى بها ثم تنسى، ولا أخبار تروى ثم تطوى، ولا تحرك النفوس ولا تدفع النفوس للعلم بها والعمل بها، بل إن أهل الإيمان وأهل العلم من هذه الأمة المرحومة يؤمنون بكل ما جاءهم من عند ربهم سبحانه، ويؤمنون بكل ما أخبر به نبيهم عليه الصلاة والسلام، يسلمون ويستسلمون لذلك، بل تطمئن به قلوبهم وتنشرح له صدورهم، سواء أدركوها بعقولهم أم لم يدركوها. فالله عز وجل يقول في كتابه مادحا المؤمنين، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذا كانت الأنبياء معاشر المؤمنين قد حذرت أقوامها والرسل، أنذرت أممها بفتنة المسيح الدجال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم اختص من بينهم بمزيد التحذير والإنذار، لأنه خارج لا محالة في هذه الأمة، وهذه الأمة آخر الأمم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون خاتم النبيين. وإن مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمواجهة هذه الفتنة العظيمة والنجاة منها أمورا لو تحصن بها المسلم وعمل بها لم تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، مهما كان حجمها وشرها، بل يكون المؤمن في مأمن من كل فتنة مضلة أو بلية مضرة. فإلى ذكر هذه المنجيات وإلى سبيل الخلاص والوقاية من هذه المنجيات عباد الله، أي المنجيات من فتنة المسيح الدجال ومن كل فتنة على العموم، التمسك بالإسلام الصحيح ولزوم المعتقد السليم، هذا أول خير، التمسك بالإسلام الصحيح ولزوم المعتقد السليم، فهما أعظم عاصم وأكبر قائد إلى سبيل النجاة وشاطئ الأمان. ويأتي في طليعة ذلك معرفة الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى التي لا يشاركه فيها أحد. فإن الدجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعي الربوبية والإلهية والألوهية، ويفتن الناس بفتنته، والجهال يتبعونه ويستجيبون لدعوته لاعتقادهم أن ما جاء به هذا الدجال من الخوارق والآيات لا يقدر عليه إلا من كان إلها وربا معظما، فإنه يأتي بالرجل يقتله ثم يحييه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت وما إلى ذلك من الخوارق. ولجهل الناس يومئذ بربهم الحق يتبعونه ويسلمون له، ولكن الكمل والصادقون في علمهم وإيمانهم لا يؤمنون به، يعلمون أن الدجال يأكل ويشرب والله جل في علاه منزه عن كل ذلك، وأن الدجال رجل أعور والله تعالى ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت في الجنة إذا كان من المؤمنين، والدجال يراه جميع الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. فلهذه المخاوف والأهوال عباد الله وجب على المسلمين صغيرهم وكبيرهم دراسة العقيدة وتعلمها، فبها يثبت المرء عند المحن والإحن، لا كما يدعي بعض الجهلة أن العقيدة هي سبب تفريق كلمة المسلمين وأن اختلافهم الذي جلب إليهم الهوان وتكالب عليهم الأمم هو وليد تعلقهم بمسائل الاعتقاد وأصول الإيمان. كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا عن المنجي الأول. من المنجيات من هذه الفتنة التعوذ بالله عز وجل من فتنة الدجال، لا سيما في الصلاة. والتعوذ كما قال العلماء هو طلب العوذ، وحقيقته أن تفر من كل شيء تخافه إلى من يعصمك منه ويحميك من شره ويحفظك من كل سوء ومكروه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، احفظ هذا الدعاء، كان يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا حديث. وروى أيضا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تشهد أحدكم يعني في الصلاة فليستعذ من الأربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فليستعذ بالله أمر، والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر عند العلماء. ومن القرائن الدالة على الوجوب أن عبد الله بن عباس الذي روى هذا الحديث وهو في الصحيحين كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، بل إنه جاء في صحيح مسلم أن طاووس اليماني راوي الحديث عن عبد الله بن عباس كان يقول لابنه أدعوت بها في صلاتك، يعني هذا الذكر وهذا الدعاء أدعوت بها في صلاتك، فإذا قال لا يقول له أعد صلاتك. فلعل هذا الذي دفع العلامة بن حزم ليقول أن هذا الذكر فرض واجب في التشهد الأول والثاني، بل ذهب إلى أن صلاة العبد تبطل بتركه، ولكنه قول شاذ كما بينه بعض العلماء. وجاء في صحيح البخاري عن مصعب رضي الله عنه قال كان سعد يقصد ابن أبي وقاص يأمر بخمس يذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهن. ومن بينها يعني مما يستعين منه النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: إني أعوذ بك من فتنة الدنيا. فسر العلماء فتنة الدنيا بأنها فتنة الدجال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلا إلى أن الدجال أكبر وأعظم الفتن الواقعة في الدنيا. هذا ثانيا. وثالثا من المنجيات من هذه الفتنة قراءة أو حفظ آيات من سورة الكهف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال. وفي بعض الروايات خواتمها، أي خواتم سورة الكهف، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه، أي من أدرك الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء في حديث آخر رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: من ابتلي بناره له نار، وناره جنة وجنته نار، وفتنته نار، لأنه من استجاب له غمس بنار جهنم. قال: من ابتلي بناره فليستعذ بالله، فليستعذ بالله وليحتمي بالله سبحانه وتعالى بالذكر وبما عنده من الإيمان، وليقرأ فواتح سورة الكهف. جاء أيضا في صحيح مسلم من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف أو من فواتح سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. في رواية شعبة: من حفظ 10 آيات من أواخر سورة الكهف. والسبب في ذلك كما قال النووي وغيره من العلماء: لاحتواء هذه السورة العظيمة وهي سورة الكهف بكثير من العجائب والآيات، لاحتوائها من العجائب والآيات. فإن هذا الدجال يأتي بالخوارق وبالآيات العجيبة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه فتنة للناس. فالإنسان إذا قرأ سورة الكهف لم يرى في هذه الآيات التي جاء بها الدجال أنها أغرب من جميع الآيات، بل إن ما ذكره الله عز وجل من الآيات في سورة الكهف ما هو أعجب وأعظم مما يسمع عنه من الدجال. ونحن قد نسمع في هذا العصر من بعض الناس أشياء يحدثون بها تخبرهم به الجن، ويقع الشيء الذي وصفوه كما ذكروه، وكل هذا لا يعني أنهم على حق، لا يعني هذا أنهم على حق كما يفعل أهل الشعوذة والسحر وما إلى ذلك. ثم أمر آخر أيضا، أن هذه السورة الكريمة سورة الكهف ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال فتية كانوا في العصر الأول آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، خرجوا من مدينتهم وآووا إلى كهف، فأراد الملك الظالم الطاغية أن يتبعهم يريد إهلاكهم. قال العلماء: فناسب أن من قرأ هذه الصورة وحاله كحالهم أنجاه الله عز وجل كما أنجاهم، أنجاه الله سبحانه وتعالى كما أنجاهم. ولأجل هذا تميزت هذه الصورة بهذه الفضيلة عن غيرها. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قراءتها لا سيما يوم الجمعة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نورا ما بين الجمعتين، رواه الحاكم بسند صحيح. فهذه عباد الله بعض منجيات هذه الفتن وطريق الخلاص منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله منذر الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وإن مما يعصم من فتنة الدجال أن يلجأ من وفقه الله عز وجل إلى أحد الحرمين الشريفين، إما مكة وإما المدينة، فإنهما محرمتان على الدجال من أن يدخلها. لقد ثبت في الحديث الصحيح، وهو حديث طويل، أن الدجال يقول في حديثه لما يخرج ويسير في الأرض ألا يدع مدينة إلا هبطها ويدخلها في 40 ليلة. قال إلا مكة وطيبة، يعني المدينة، فهما محرمتان كلاهما. هكذا يقول: كلما أردت أن أدخل واحدة أو أدخل واحدا منهما استقبلني ملك، يعني من الملائكة، بيده السيف صلطا أي مسلولا يصدني عنها، وإن على كل باب منها ملائكة يحرسونها، فهو لا يستطيع أن يقرب إليها. هذا مما يعصم من الدجال، وهذا أيضا يدل على أن الإنسان في وقت الفتن، فإن الذي يمكن أن ينجيه مما قد يقع له من مكروه وسوء أن يلحق بأهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، يعبد الله عز وجل معهم حتى يتقوى بمجالسته لهم ولا يصحب الأشرار، فإن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الخلق. ومما أيضا يعصم من الدجال، وهو صالح لدرء كل فتنة تقع للمسلمين أو تحل قريبا من دارهم، هو الفرار منه والابتعاد عنه. هذا مما يعصم من الدجال، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له وأن يقابله. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل
قد يغتره بما عنده من الإيمان والعلم فيذهب إليه، فلا يزال يلقي إليه الشبهات حتى يؤمن به ويتبعه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث عنه أنه قال: من رأى منكم الدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فإنه ليأتيه الرجل وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال معه حتى يتبعه لما له من الشبهات أو لما يبعد من الشبهات. وهذا يدل على أن الطريق الأسلم والتصرف الأقوم هو أن يتجنب الإنسان مواطن الفتن ومواقع المحن، ولا يخاطر بدينه، ويلزم أهل الخير وأهل الصلاح. ولهذا نستفيد من هذه المنجية التي ذكرناها، وهو الابتعاد عن الدجال، الابتعاد عن كل ما يكون سببا في فساد دين الإنسان وفي ضعف إيمانه. فلا يصحب الأشرار، ولا يقرأ في كتب الضالين والمبتدعة، ولا يخالط من لا يقويه في الإيمان والعلم وينصحه في الله عز وجل، ولا يذهب إلى بلاد الكفر يعيش فيها، فإنه يرى من المنكرات ويرى من المعاصي ما يضعف لأجله القلب، فيذهب إيمانه ويضيع إسلامه. وهذا الذي نشاهده الآن من كثير من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل فتنة مضلة ومن كل بلية مضرة، وأن يثبتنا بالإيمان والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمك، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله